بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تحويلا. في هذه الآية يتابع الله حديثه عن المشركين وعن سلوكهم مع النبي صلى الله عليه وآله، فقد كانوا كما قدمنا يحاولون بكل جهدهم وبكل أساليبهم ووسائلهم أن يفتنوه عما أوحى الله به إليه، لينحرف عن الخط ويأتي بشن غير ذلك مما يمع مفاهيمهم ومع خطوطهم في الجانب الفكري والعملي. ولكن الله ثبت رسوله وعرفه ليعرف الناس من خلال ذلك أن مسألة الافتراء على الله والخضوع لقوى الانحراف والانسجام معهم في كل ما يخططون له يؤدي إلى غضب الله وإلى سخطه وإلى مضاعفة عذابه إذا كان الشخص ممن يملك موقعا متقدما يزيد انحرافه في انحراف الناس وفي إضلالهم. وقد ثبت رسول الله صلى الله عليه وآله أمام كل الإغراءات وأمام كل التهديدات والتحديات. ثم تابع الله سبحانه وتعالى كلامه ليحدثنا أن أهل مكة كانوا يخططون لطرد النبي من مكة ولإخراجه منها، لأن مثل هذا الثبات الذي ثبت به النبي صلى الله عليه وآله على الرسالة، وهذا الصمود الذي صمد به في مواجهة التحديات بدأ يثير قلقهم وبدأ ينذرهم بالخطر، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان ينفتح على المواسم كلها، موسم الحج وموسم التجمعات الثقافية، موسم سوق عكاظ وموسم السوق، حيث كانت رحلة الشتاء والصيف هما الرحلتان اللتان يجلب فيها تجار مكة البضاعة من اليمن، فيأتي الناس من شبه الجزيرة ليأخذوا بضائعهم. فكان في مكة موسم عبادي وهو الحج، وموسم ثقافي يأتي الشعراء فيه من كل مكان والخطباء ليلقوا بأشعارهم وبخطبهم، يجتمع المثقفون هناك وهو سوق عكاظ. وكان هناك موسم اقتصادي وهو موسم التجارة في رحلة الشتاء والصيف. وهكذا كان النبي يستفيد من هذه المواسم الثلاثة من أجل أن يلتقي بأكبر عدد ممكن من الناس، وكانت مكة تختصر للنبي رحلاته إلى المناطق ليلتقي بالناس فيها، لأن مكة كانت ملتقى الناس كما ذكرنا. ولعل إقامة النبي صلى الله عليه وآله في مكة هذه المدة ومنعه للمسلمين وفيهم من يملك القوة من الدخول في أي معركة مع القرشيين، بالرغم من كل وسائل الاضطهاد التي كانت توجه إلى المسلمين، لعل ذلك كله كان منطلقاً من أن النبي صلى الله عليه وآله كان يريد أن يبقى الجو جواً مسالماً لا مجال فيه لأي صراعات مسلحة أو لأي معارك، لأن المعارك عندما تحدث ولأن الفتنة المسلحة عندما تشتد فإنها تشغل الناس بأحداثها وتبعدهم عن دراسة القضايا المطروحة في الساحة، لا سيما إذا كانت القضايا في حجم الرسالة. ومن هنا رأينا أن أي حرب تحدث في أي موقع وتستمر فإنها تبعد أصحاب الرسالة عن إيصال رسالتهم بشكل جيد لعقول الناس، لأن الناس عند ذلك تنقسم قسمين، فهناك من يتعصب لهذا الفريق وهناك من يتعصب للفريق الثاني، وعندما تتحرك العصبية فإنها تفقد الرؤية الواضحة وتفقد سلامة النظر إلى الأشياء وتفقد الحوار الهادئ، وقد يتحول المظلوم في نظر الناس إلى ظالم. ولكن عندما ينطلق أصحاب الرسالات في البداية وليس لهم إلا كلمتهم وليس لهم إلا الدعوة إلى الحوار وليس لهم إلا الخلق العظيم وليس لهم إلا المحبة يبذلونها للناس وإلا الرحمة لأعدائهم وأصدقائهم، فإن ذلك يجعل الرسول والرسالي قريبا إلى عقول الناس من حيث هو قريب إلى قلوبهم. لذلك كانت فترة 13 سنة التي مكثها النبي بعد الرسالة في مكة كانت فترة تتحرك من أجل أن تمهد الأرض لبناء القاعدة الرسالية في المنطقة وأن تشق الطريق لاختراق الواقع بالمنطقة لتأسيس منطقة تحتضن الإسلام في تجمعات كبيرة لينطلق الإسلام من هناك. كانت مكة أرض الدعوة وكانت تخطط لتكون يثرب أرض الدولة، وهكذا بقي النبي صلى الله عليه وآله يدعو إلى الله ويتحمل كل المشاكل وكل الاضطهادات وكل السباب وكل التعسفات وكل الحصار من أجل أن يستفيد من موقع مكة في إرسال صوت الإسلام إلى أكبر قدر ممكن من المواقع في شبه الجزيرة العربية آنذاك. ولهذا ثبت، لم يكن ثبات النبي صلى الله عليه وآله منطلقاً من أنه يحب البقاء بمكة، والإنسان حتى لو كان نبياً أن يحب بلده ويحب أرضه، هذه أمور من طبائع الإنسان في ذاته. ولكنه كان ينطلق من خطة إلهية، الله أراد له ذلك وأمره بذلك، حتى إذا استكمل كل الخطة وأسس القاعدة القوية في المدينة من خلال أن أهل يثرب في غالبيتهم دخلوا في الإسلام لولا جماعة من المنافقين ولولا اليهود، بعد ذلك كانت الهجرة. وبهذا نعرف أن الهجرة لم تكن منطلقة من خوف النبي على نفسه ومن حالة الضعف التي كان يعانيها، لو لم تستكمل الخطة النبوية الشريفة لما هاجر النبي من مكة، لأنه كان بإمكانه حماية نفسه حتى مع تخطيط الآخرين لقتله. وإن الله الذي حماه ليلة الهجرة كان كفيلاً بأن يحميه في مكة في بقية السنين لو كانت هناك حاجة، كما حماه قبل ذلك. وكانت قريش تحاول إزعاجه، قلنا إن قريش شعرت بالخطورة في بقائه لأنه سوف يؤلب عليها المواقع العربية المحيطة بمكة، كما بدأ يجتذب الكثيرين من أهل مكة، لذلك فكروا في أن يخرجوه من مكة، إما بوسائل مباشرة أو بوسائل غير مباشرة. وسائل المباشرة كانت تنطلق من اقتراحهم أن يربطوه في جمل ويطلقوه في البيداء. الوسائل غير المباشرة عملية الإزعاج، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير وإذا بعمه أبي لهب يقول لا تصدق ابن أخي فإنه مجنون، يذهب إلى الصلاة في المسجد ويضعون عليه الأوساخ على ظهره مثلا، هذا يعرض نفسه على القبائل يضربونه بالحجارة حتى تدمى رجلاه، كانوا يتحدثون عنه بمختلف الكلمات غير المسؤولة، كانوا يقولون إنه كاهن يزيل قداسته من النفوس، ينظر الناس إليه كما ينظرون إلى أي كاهن، كانوا يقولون إنه ساحر، كانوا يقولون عنه بالرغم مما كانوا يقولونه ويعتقدونه أنه الصادق الأمين، كانوا يقولون عنه إنه كذاب، كانوا يقولون عن القرآن إنها أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، كانوا يقولون إنما يعلمه بشر، ورد القرآن عليهم لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، كانوا يقولون إن به جنة، وقال لهم القرآن الكريم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. حاصروه مع بني هاشم الذين تضامنوا معه، من آمن منهم ومن لم يؤمن حاصروه في الشعب، وقاطعوا بني هاشم لا يزوجوهم لا يبايعوهم لا يشاروهم مدة طويلة وثبت. اضطهدوا أصحابه وقتلوا بعضهم، ولما وصل بهم الحد إلى مستوى لا يستطيعون الصبر فيه رخص لهم في الهجرة إلى الحبش. حاولوا بمختلف الوسائل ولكن لم ينجحوا. عند ذلك دبروا مسألة قتله في ليلة الهجرة وحماه الله من ذلك. هنا يقول وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، من مكة، يستفزاز إزعاج الإثارة الاقتلاع من الجذور، يعني يستفزوك يقتلعوك من الأرض على حسب بعض التفاسير اللغوية. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، ليرتاحوا من دعوتك ومن رسالتك ليخرجوك منها، وإذا لو فعلوا ذلك مارسوا هذا وطبقوه وأخرجوك، إذن لا يلبثون خلافك إلا قليلا. يعني سوف يقتص الله منهم، لأن هذه هي سنة الله التي جرى عليها في كل حركة الأنبياء. فقد كان الله سبحانه وتعالى يمهل هؤلاء، يعني الشعوب الأنبياء كان يمهلهم ليضطهدوا النبي، ليواجهوه بمختلف الأساليب اللامسؤولة. فإذا وصل المسألة إلى نهايات الموضوع وأخرجوا النبي من بينهم أو أنهم اضطهدوه اضطهادا فوق العادة، فإن الله يتدخل وينزل العذاب بهم. هكذا فعل الله مع قوم لوط، هكذا فعل الله مع قوم شعيب، هكذا فعل الله مع قوم هود، قوم صالح وما إلى ذلك. وإذا لا يلبثون خلافك، إذا أخرجوك ومارسوا ذلك لا يلبثون خلافك إلا قليلا، ولم ينجحوا في ذلك. أما قضية الهجرة فإن القضية لم تكن لأنهم دبروا المؤامرة، بل إن تدبيرهم للمؤامرة كانت الإشارة التي أرسلها الله لنبيه أن قد حان وقت خروجك من مكة، لأن الخطة قد استكملت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مكة من خلال تأثير الضغط القرشي عليه، بل خرج من مكة من خلال أن المهمة قد انتهت، وأن الخطة المكية في الدعوة قد استنفدت كل مفرداتها، وبقيت الخطة الجديدة وهي الانطلاق من المدينة من أجل تأسيس بداية الدولة الإسلامية، والانطلاق إلى قريش من موقع الصراع ومن موقع التحدي، وكانت بداية ذلك هي بدر. هذه هي المسألة. وإذن لا يلبثون خلافك إلا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تحويلا، لا تتحول من حال الحال. الفرق بين السنن التي يضعها الله في الكون، سواء كانت سنن الله تتصل بالواقع الكوني، أو كانت سنن الله تتصل بالواقع الإنساني الاجتماعي، إن سنن الله لا تتبدل ولا تتحول من حالة إلى حالة، لأن سنن الله تنطلق من حكمته في إدارة الكون والإنسان. سنن الله تمثل القوانين العامة التي وضعها الله في عمق الكون لتتحرك من خلالها الظواهر الكونية، ووضعها في عمق حياة الإنسان لتتحرك من خلالها الأوضاع الإنسانية في حركة الإنسان في التاريخ. فللتاريخ سننه، وللمجتمعات سننها، وللحضارات في نشوئها وفي سقوطها سننها. والسنن الإلهية لا تنطلق من حالة طارئة لتزول بحالة طارئة، وإنما تنطلق من عمق حكمة الله في تنظيم الكون، حيث يخضع الكون لخطوط مستقيمة منفتحة على كل الأسرار التي تحكم حركة الكون، وهكذا كل القوانين التي تحكم حركة الإنسان. ولن تجد لسنتنا تحويلا. ولهذا لا بد للإنسان عندما يريد أن يدرس الكون أو يدرس الحياة الإنسانية، لا بد أن يختزن في وعيه أن الحياة الإنسانية لا تتحرك على أساس الهزات التي يمكن أن تنطلق في واقع معين وتهدأ، يعني تكون الحياة الإنسانية خاضعة لنزوات الناس، وإنما الناس يخضعون في الخطوط العامة لحياتهم لسنة إلهية لا يستطيعون تبديلها، وإنما يتحرك الناس بحرية في داخل السنن. يعني نحن لا نستطيع أن نخرب أي سنة في ما فرضه الله في حياة الإنسان، وإنما نستطيع أن نتحرك في دائرة السنن. كما نلاحظ الآن في السنن الكونية، الآن كم من الناس قد اكتشفوا أسرار الكون، كم من الناس من اخترعوا، ولكن كل ما تحرك به العلم في أعلى مجالات تقدمه هو أنه تحرك في دائرة قوانين الكون، ولم يستطع العلماء أن يصنعوا قانونا جديدا، ولم يستطيعوا أن يتحدوا قانونا جديدا، بل كانوا يتحركون على أساس الانسجام مع هذه القوانين. عندما يتعرفون أسرار خلق الله فإنهم يحاولون استيحاء هذه الأسرار ليصنعوا على قياسها وعلى منوالها، بحيث تكون هي النموذج الذي يتمثلونه في حياتهم وفي عملهم. ولن تجد لسنتنا تحويلا، ودراسة السنن الكونية ودراسة السنن التاريخية هي مما حفل به القرآن، تعطي الإنسان ثقافة في عمق عظمة الله في تكوينه للكون وللإنسان في نظامه التاريخي وفي نظامه الحركي في الواقع الاجتماعي. وقد اكتشف السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه هذا الخط من السنن التاريخية في القرآن الكريم في كتابه السنن التاريخية في القرآن، وهو من خيرة الكتب التي